بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازالت قراءتنا في كتاب الوصايا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة بن كعب، يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، ويا فاطمة أنقذي نفسك من النار، إني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا إسرائيل عن معاوية وهو ابن إسحاق عن موسى بن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من ربكم، إني لا أملك لكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من ربكم، إني لا أملك لكم من الله شيئا، ولكن بيني وبينكم رحم أنا بالها ببلالها. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا أبو معاوية قال حدثنا هشام أو ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم.
فهذا الحديث بجميع رواياته ترجم عليه النسائي رحمه الله تعالى بقوله: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. إذا أوصى الرجل لعشيرته الأقربين، هل يصح ذلك أم لا؟ ومن من الأقارب يدخل في هذه الوصية؟ أوصى قال مثلا هذا الشيء لأقاربي، فمن يدخل من أقاربه في هذه الوصية ويأخذ ما أوصى به؟ لم يجزم المصنف رحمه الله تعالى بالجواب في هذه المسألة، وترك لأن المسألة فيها خلاف، فقال: باب إذا أوصى لعشرة الأقربين. ما قال يعم جميع الأقارب أو العصبة فقط أو كل رحم محرم فقط أو كذا كما خلاف أهل العلم، وترك المسألة هكذا لأن فيها الخلاف بين أهل العلم. وقد اختلف الفقهاء في ذلك إذا أوصل إلى قريبه من يدخل ومن لا يدخل. والراجح من كلام أهل العلم هو أنه يدخل في الأقربين كل أقرباء الرجل من يجتمعون معه في أي جد، سواء كان أقرب أو كان أبعد، ولو كان الجد السادس أو كذا. ولا يلزم أن يكون فقط العصبة الذين مثلا يرثون الإنسان، وإنما يدخل فيه كل قرابة، كل قرابة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وهي ما استنبط منها النسائي رحمه الله تعالى هذا، وكأنه مال إلى هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أقرباءه جميعا، فدعا قريشا فاجتمعوا إليه وقال: يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة بن كعب، يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب. كل هؤلاء عمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي رأى أنهم داخلون في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وده الشاهد من الحديث، فالشاهد من الحديث أن الأقارب يعمون إيه؟ يعمون كل شيء. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأقربين بهذا: أنذر عشيرتك الأقربين. فجمع، لم يجمع مثلا بني عبد المطلب فقط أو بني هاشم فقط، وإنما بني عبد مناف، بني هاشم، بني عبد المطلب، بني كعب ابن لؤي، بني مرة ابن كعب، بني عبد شمس، كل هؤلاء جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الرجل إذا أوصل أقاربه دخلت القرابة مطلقا، دخلت القرابة مطلقا. ومما يدل على ذلك يعني دخول القرابة مطلقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي طلحة حينما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، ونزل قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يأخذ الله قرضا حسنا فيضعفه ولو أضعافا كثيرة، فقال طلحة بن عبيد الله: يا رسول الله، أشهدك أني قد تصدقت أو أقرضت الله ورسوله حديقتي بيوحاء. وكانت حديقة قبل المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها فيأكل من ثمارها ويشرب من مائها، يعني مميزة جدا، مميزة جدا. فقال: أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخل بخل، إشارة إلى أنك حينما فعلت ذلك فقد ربح بيعك، بخل بخل، هنيئا لك. هذه كلمة قال إذا أراد الإنسان أن يبين عظم الشيء عند فلان، فقال: بخل بخل، يعني هنيئا لك، ذاك مال رابح. وفي رواية: ذاك مال رايح، يعني هذا مال رابح، أنت ربح بيعك الآن. لأن من أقرض الله سبحانه وتعالى الشيء البسيط ضعفه الله عز وجل له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة. والله عز وجل لا يحتاج من عباده قرضا، وإنما هذا إشارة إلى أن الإنسان لو تصدق بصدقة على الفقراء فكأنما أقرض الله سبحانه، والله عز وجل غني سبحانه، فلا يحتاج إلى قرض من أحد. وإنما المراد أن تصدق بها الفقراء والمساكين، فكأنما أقرضت الله فتكون المكافأة من الله سبحانه وتعالى. أو ذا كمان رايح إلى الآخرة أمامك إن شاء الله ستجد جزاء ذلك. وكانت هذه الحديقة هي أفضل ما عند طلحة، قال: إن أفضل ما عندي بيروحاء. أو لما كان في قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيروحاء، وأشهدك أني جعلتها لله يا رسول. فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلها في الأقربين. وهذا الشاهد من الحديث، قال النبي: اجعلها في الأقربين. وانظر إلى عظم الإسلام وإلى كمال هديه صلى الله عليه وسلم، مع أن يعني حصل بذلك أمران: الأمر الأول وضح أن طلحة رضي الله عنه قد جعل صدقته خالصة لوجه الله، فقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيروحها، وإني قد أقرضتها الله، شدوك أنا أقرضتها الله ورسوله. انتهت المسألة. جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلها في الأقربين، وهذا فيه جمع لطرحة بين الأجر وبين خصوص النفع، لأن الإنسان تنشرح صدره إذا عادت صدقته إلى أقاربه. لكن طرح ما قال رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء وإن أريد أن أتصدق بها في أقاربي، يعني يعود النفع إيه على الأقارب، وإنما قال لا أقرضته الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها في الأقربين، فحصل له الرضا من الجهتين، رضا الصدقة لله وأنه ما خص بها أحدا، ورضا الخلف عليه لما اجعلها في الأقربين كأنما أخلف عليه. أنا ما اجعل أرضي في إخواني وأخواتي وأعمامي، ما راحت بعيد، يبقى أنا خدت أجر الصدقة وعاد النفع إلى. ولهذا ترى بعض الناس مثلا يسأل يقول لك مثلا عندي صدقات أو عندي زكوات، هل يجوز أن أجعلها في أخي في أختي في لأبي لأمي، لأنه يريد أن يعود النفع إلى الأقربين أولا. فحصلت المكافأة، فجعلها طلح بن عبيد الله رضي الله عنه جعل لحسان بن ثابت وأبي بن كعب، جعلها لحسان وأبي بن كعب، مع أن حسان وأبي يجتمعان معه في جدود المتباعدة، فدخلوا فدل هذا على أن الأقارب تعم، فيدخل كل قريب يجتمع معك في إيه؟ في جد. فلو أوصى رجل الأقارب جمعنا الأقارب وجعلنا الصدقة كلها في الأقارب. في هذا الحديث أيضا بيان عظيم أن الإنسان لا يغني عنه آخر من أقاربه ولو كان أفضل البشر، ما لم يعمل الله سبحانه وتعالى ما يستحق أن ينتفع به في شفاعة ورد بها نص أو كذا. فما الذي يغني والدك إن مات على الكفر وأنت إمام من الأنبياء؟ ما ينتفع والدك بذلك؟ فإن الإنسان إنما ينتفع بعمله. أما الآباء والأبناء وسائر المؤمنين قد ينتفع بهم الإنسان في شفاعة أو في رفعة درجة أو كذا، لكن إذا كان مؤهلا أولا، إذا كان مستحقا للشفاعة. وإلا فالله سبحانه وتعالى قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأبي طالب فلم يأذن له، لأن أبا طالب ليس محلا لقبول استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بيد أنه قد حصل بخصوصه فقط دون سائر أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أن انتفع بشفاعته التي خففت عنه ولم ترفع عنه كل العذاب، وإنما خففت عنه فقط، فهو في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه. وما نفعه بقى انه دافع عن النبي، انه وقف بجوار النبي، انه نافح عن النبي، انه مدح النبي، انه مدح دين النبي، كل هذا ما نفعه، لانه انما فعل ذلك عصبية فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع اقرب الناس اليه، جمع كل اقرباء. قال صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة لما نزلت وأنزل عشرات الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة بن كعب، يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، عم وخص، أنقذوا أنفسكم من النار، اشتروا أنفسكم من النار، لا ينفعك إلا عملك، وأن لا تزر وزرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، فليس لك إلا سعيك، ما ينفعك أبوك ولا أمك ولا ابنك ولا أخوك، إنما الذي ينفعك عملك، ولو أنه شفع لك أحد من هؤلاء فبعملك أيضا الذي استحققت به أن يشفع لك هؤلاء، إنما بغير عمل لا. وقد يظن ظان أن هذا الأمر إنما تستثنى منه فاطمة، لأن فاطمة أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: فاطمة بضعة مني، بضعة جزء مني. فقد يظن الظن أن فاطمة تستثنى. نعم أي أحد، لكن فاطمة لا. فقال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، إني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. أبلها يعني أبلها يعني أصلها. وإنما استعملت هذه اللفظة لأن الصلة قد تكون بالنداوة بالبل بغير ذلك، يعني سأصل هذا الرحم، سأصل الرحم في الدنيا، وأما في الآخرة فعلى حسب ما يؤذن لي إن أذن الله سبحانه وتعالى لي بالشفاعة، وإلا فلا، لأن النبي لا يشفع في الآخرة لمن يريد، ولما يشفع النبي في الآخرة لمن أراد الله أن يشفع له. انتبه، لا يختار النبي رجلا واحدا يشفع له في الآخرة، إنما لمن أذن الله عز وجل له أن يشفع. ولهذا في حديث الشفاعة قال صلى الله عليه وسلم: فيحد لي حدا. شوف النبي هو أكرم الخلق، أكرم الخلق، ما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لمن يريد ولمن شاء، لا لا، إنما يحد الله عز وجل له حدا. الله أكبر. تعالى بقى الجماعة أصحاب الأوراق بقى والمنشطات الكبيرة يجيب ورقة الآن لففها في علبة من الصفيح أولها هنا وأخيرها في آخر المسجد، إيه يقول لك؟ أنا منسب، أنا نسبي إلى الحسين، إلى علي بن أبي طالب، إلى فاطمة، يلا خد ورقة كبيرة، أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن الحسين رضي الله عنه. ولو كنت ابن الحسين مباشرة وماذا عسى أن يصنع لك حسين؟ مع أن هذا كله تلطيق وكذب، تراه صاحب مخدرات وجيب لك ورق. وأي واحد فيكم لو حد فيكم كلكم كده حد عاوز ينسب تبع الأشراف ولو نسب الحسين ما فيش إشكال، في مكان في القاهرة تروح تجيب لك ورقة مباشرة. وإذا من فينا يعرف؟ أنا عايز واحد فيكم يقول للجد الثامن له، الثامن اللي هو لسه من 150 سنة ولا 200، في حد يعرف الجد الثامن؟ عد كده اسمك إلى الجد الثامن أو التاسع. فجأة طلع له الجد الثلاثين، إيه اللي حصل؟ منين جاء؟ أوحى الله إليه ولا منين جاء؟ منين جاء هذا؟ فكل هذه تلفيقات يصطادون بها السذج من المسلمين. طبعا إنه إذا كان تبع الحسين يعني تبع أولياء الله، وإذا كان تبع أولياء الله يبقى لم يترك مولدا من الموالد ولا حضرة من الحضارات أو غير ذلك. فهؤلاء مغرورون، لكن هل يا أخي أنك ابن لرسول الله، ابن 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 لرسول الله، أو أنك ابن حسين مباشرة، أو أنك ابن فاطمة مباشرة، وماذا عسى أن يصنع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحسين؟ هذا نبي يقول ابنته، مع أن فاطمة من خير نساء العالمين، ولا تختلف العلماء في أفضل نساء في الأمة. قد تظنون أن الخلاف دائر بين امرأتين عائشة وخديجة، أليس كذلك؟ لا، أضف الثالثة فاطمة. بل إذا قرأت هذا المبحث ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في الترجيح في الثلاثة تجد أن كفة فاطمة رضي الله عنها كفة قوية جدا. إذن خير نساء هذه الأمة، الخلاف في خير نساء هذه الأمة فيه ثلاث نسوة: خديجة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها، وفاطمة رضي الله عنها. فالخلاف في هؤلاء الثلاث، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، إني لا أملك لكم من الله شيئا. يا سلام، سبحان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إيه؟ لا يملك شيئا. يبقى لا الحضرات ولا النسب ولا نقارب النبي. انظر، أنا أقول لك لم يترك الله عز وجل ذكر عم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، الذي قال وكان يمشي وراء النبي: تبا لك يا محمد. ما تركه الله سبحانه وتعالى حتى أنزل سورة باسمه وفي شأنه، وهي صورة المسد، أحد يحفظها؟ تبت يدا أبي لهب أصغر المسلمين يحفظها. من أبو لهب؟ هو عم الرسول، عم الرسول عم مباشر، مش ابن عم العم، مش ابن عم العم. هذا أبو لهب وهو عبد العزة، اسمه عبد العزة، لكن هو أبو لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في شأنه هذا القرآن الذي يتلى إلى آخر الزمان. ما غضب النبي لأن هذا عمه وقال يا ربي أنا فوضحت بهذا؟ أبدا، ما تحمل. إبراهيم هذا أبوه، بلاش عمه، هذا أبوه، ومع ذلك لم ينقذ من النار. وهذا نوح ولده مش عمه، وناشد ربه، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يبقى ده المقياس، عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عامل غير صالح. فلما عمل غير صالح كان عملا غير صالح. يبقى ما هذه الأمور لا قرب فيها ولا أنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يبقى إلغي بقى الحضرات وإلغي هذه، إلغى كلها واعمل صالحا، هذا الذي ينفعك والله، هذا لا يرضي يرفع درجتك. ما الذي رفع درجة أبي بكر؟ لأنه قريب من النبي. لا، هل هذه الدرجة ما رفعت إلا بعد أن تزوج بعائشة فصار النبي يجامل أبا بكر؟ أبدا. لما الذي رفع أبا بكر عمله، والذي رفع عمر عمله، وهكذا. فما يغني عنك أحد، لا ابن ولا ولد ولا كذا، إلا إذا ورد ما ورد بالنص من الشفاعة، وأيضا رفع الدرجات بين الابن والأب، بس بشرط استحقاق الإنسان لهذا، أن أكون محلا لهذا الترقي. نعم أنا قد أرقي ابني معي وقد أنتفع بولدي، لكن الترقي هذا لمن كان إيه؟ لمن كان أهلا، لمن كان أهلا. كذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب العباس ويخاطب فاطمة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله. يقال يا عباس ويا عباس ويا فاطمة ويا فاطمة، يجوز هذا وذاك. قال لا أغني عنك من الله شيئا، يبقى صفية عمة الرسول، هذا العباس عم الرسول، هذه فاطمة بنت محمد ابنة الرسول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني شيئا خلاص، فمن يغني عن ابنه أو ابنته إذا لم يغني النبي صلى الله عليه وسلم عن أقربائه شيئا؟ فلا بد الإنسان أن يعمل الصالح، ولا بد الإنسان أن يعلم أن الذي ينقذه عمله. ولهذا الحق نفسك، الحق نفسك، انفع نفسك بثروتك، انفع نفسك بتركتك، انفع نفسك بحياتك، لا ابن ولا زوجة ولا ولد، طوع هؤلاء في طاعة، اجعلهم سبيل. لكن واحد لك أنا ما بصرش والله، ينطر النار عشان العيال، شأيان عشان العيال، لا صلاة ولا عشان العيال، ولا ينفعك العيال. يعني يوم القيامة لما تحتاج من ابنك حسنة ولك تفضل يا أبي والله أنت كنت بتكد وتتعب من أجلنا، تفضل يا أبي حسنة، وزوجتك تقول لك تفضل خذ نص حسناتي، ولا والله، لا والله لن يعطيك أحد حسن حسنة أبدا. ولا عبد الملك تدينا حسنة مقاملة، والله ما أنت بندينا ولا مسائل فيه، والله ما أنت سائل فيه، والله ما يسأل فيه، ده هو مش يسأل فيه. هكذا قال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى أنا سخار النهاردة طاعة الله، جاء معي ولا وحر، أما أنا فلا بد أن أعمل، تاركتي حياتي سعي لا بد أن أعمل حسابي، لن يحرص أحد علي أكثر مني. أبوك بيموت تدرس عيونك، نعم وتصعب عليه كويس وتشد دينه ماشي، يوم اثنين ثلاثة بردت المسائل، انت ذكرت والدك في دعوة في صلاتك، يبقى جزاك الله خيرا، يبقى جزاك الله خير. الآن احنا لا نملك أن نبر أبائنا النهاردة وإحنا عايشين مثلا بشيء من تركتنا. كثير من الناس يظن بماله لك ابني زوجتي أولادي وهكذا وأبوه حي، فكيف إذا مات؟ نعم يحصل تفاعل لكن بعد ذلك تنسى. لهذا اعمل حسابا لهذا من الآن، من الآن انت وضب أمورك، وضب أمورك، شوف قبرك عد من الآن. ما تنتظر تقول والله أنا هوص ولدي يعمل الأحد، قادر الآن أنك تنفذ السنة في نفسك افعل. ولهذا يذكرون ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وده كان قبل أن يموت بأيام، جاء إلى الحفار الذي يحفر القبور وحفر له قبره ونزل وأخذ وضعه، وما هو إلا ما هي إلا أيام حتى مات رحمه الله تعالى. ناس ينشغلون بهذا سنعمل عدنا سلوك، لا تترك شيئا، لا تترك شيئا، وكل ما تخاف منه أوصي، أوصي هذا الذي ينفعك. أنا أقول لك والله يا أخي نفع ولدك يتفاوت، لكن اعلم أنه لن ينفعك ولدك أكثر مما تنفع به نفسك أنت. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. من القائل يا أخوان؟ القائل هو الله سبحانه وتعالى. يبقى لا تقل بقى لا بس ابني مستثنى، ابني مستثنى، لا مش مستثنى. حسنة تحتاجها؟ لا. ولهذا جاء في الأثر أن الإنسان يأتي امرأته فيقول إن يحتاج اليوم إلى حسنة، يقول لها أولا كم كنت لك زوجا؟ تقول كنت نعم الزوج. يعني نعم الزوج؟ طب أنا أحتاج اليوم حسنة، اليوم أنا أحتاج حسنة. قالت والله إني أحوج إليها منك، أنا أحتاج إليها أكثر منك. يا ابني كم كنت لك من والد؟ قال كنت نعم الوالد، ما كنت أدخل عنا شيء. طب إني أحتاج اليوم إلى حسنة، يقول إني أحوج إليها منك اليوم، ما يجد. ولهذا شوف سبحان الله، الله يقول مش يوم يترك المرء إنما يوم يفر المرء، يفر المرء من أبي من أخي أمي وأبي وصحبتي وبني، كل هؤلاء أقرب الناس. بل قال سبحانه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. فالإنسان يعمل اليوم لهذا ويعد العدة، اعمل لا تضيع وقتك. ولدي معي جاء ولا وحر. وإذ قال إبراهيم لأبيه أزغل أتخذ أصناما آلهة إن أراك وقومك في ضلال مبين، إلى أن قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وما التفت وقال الله أنا مع أبي إلى أن يموت. نعم يدعو أباه يدعو ابنه، لكنه هو سالك الطريق إلى ربه. أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أنا لن أعز أب ولا أخ ولا أقرباء إذا كانت المفصلة لا. ولهذا قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالنبي يطبق هذا تطبيقا عمليا، جمع الأقرباء، جمع أقرب الناس يا فاطمة عملي، فلستمون عنك من الله شيئا. هذا الواجب على الإنسان، ينبه ابنه يا ابني لن أعيش لك طلة عمري، يا ابني لن تنتفع بيوم القيامة إلا إذا كنت محلا لهذا الانتفاع، وإلا فلا، وإلا فلا. فدل هذا على أن الإنسان إذا أوصل لأقربائه أن الوصية تعم جميع الأقرباء الذين يشتركون مع الإنسان في جد من الجدود. طيب نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهلي أن يتصدقوا عنه؟ قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتتلت نفسها، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فتصدق عنها. قال: أنبانا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن سعيد بن عبد ابن شرحبيل ابن شرحبيل ابن سعيد ابن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: خرج سعد بن عبادة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. قال: فضل الصدقة على الميت. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. قال: أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. قال: أخبرنا موسى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد الثقفي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة، وإن عندي جارية نوبية، أفأجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال: إيتني بها. فأتيته بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. قال: أخبرنا الحسين بن عيسى قال أنبانا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعدا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمه توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة رضي الله عن الجميع أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك. قال: أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني عن عيسى وهو ابن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضي عنها. قال: أخبرنا محمد بن صدقة الحمصي قال حدثنا محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن الزهري أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فماتت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. قال: باب ذكر الاختلاف على سفيان. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نادر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد أنه قال: ماتت أمي وعليها نذر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أقضيه عنها. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. قال: أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني عن عبدة عن هشام هو ابن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضيه، قال اقضيه عنها. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال: أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث عن وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال: سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال: سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي صدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. فتلك سقاية سعد بالمدينة.
كل هذه الأحاديث والأبواب في فضيلة الصدقة عن الميت بعد موته، وهل ينتفع الميت بذلك أم لا؟ وكل هذه الأحاديث قاضية بأن الميت ينتفع بالصدقة بعد موته، وهذا مما لا خلاف فيه. انتفاع الميت بالصدقة هذا لا خلاف فيه لورود النص، وإنما تنازع العلماء في وصول ما لم يرد به نص هل يصل نفعه إلى الميت أم لا، كقراءة القرآن مثلا فإنه لم يرد بها نص فهل تصل يصل ثوابها إلى الميت أم لا. أما ما ورد به النص كالصدقة والدعاء والحج والعمرة وغير ذلك فإن هذا يصل بإذن الله. أما الدعاء فباتفاق، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الانتفاع، ولهذا شرع الدعاء للميت، ولو لم يكن الميت ينتفع بالدعاء ما شرع الدعاء دعاء الجنازة، فإننا جميعا ندعو الميت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، مش من بتوع الحضارات، لا يشركون بالله شيئا، لا بتوع بدوي ولا بتوع ابو غنام ولا البدوي ولا كذا، لا يشركون بالله شيئا، ما يقول مدد فلان ولا مدد داعي الله، وانما 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، وهؤلاء هم طلبة العلم على منهج السلف الصالح الذين ان شاء الله ترجى إجابة دعوته إجابة دعائه. ولهذا المشروع اذا كان عند الإنسان ميت أو كذا أنه يتصل على أهل الخير وأهل الصلاح وأهل السنة: تعالوا صلوا على أبي، تعالوا صلوا على أمي، تعالوا صلوا على أخي، لأن هذا يرجى، هؤلاء يرجى إن شاء الله إجابة دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشركون بلا شيء. وهؤلاء بإذن الله ما عندهم بإذن الله شرك كبير أكبر ولا أصغر فيما هو ظاهر. أما أصحاب الحضارات هذا ما يعني ما ينفعون في هذا، حضر النبي، يكون واحد جالس يقول حضر النبي، قوموا، تجدهم يقومون مرة إيه حضر النبي، بل وصل الأمر في بعض غلاتهم إلى أنهم كانوا يصلون التراويح خلف النبي ويبكون بكاء شديد خلف النبي، هكذا يقفون ويتخيلون أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به، لأن عنده من النبي بيحضر، وإن الخضر بيحضر، إن الخضر ما مات. ولهذا يقولون الحضرة. إيه معنى الحضرة؟ ما سألت نفسك معنى الحضرة؟ يعني حضرة، حضرة يعني حضور النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وأنا ذكرت لكم من قبل أن الإنسان يمتنع عن تلقي العلم عن المبتدعة ولو كان رأسا في العلم. يخبرني بعض الإخوة كان أنه بيدرس أصول الفقه عند واحد يعني من الدكاترة المشهورين جدا والمتمكنين في هذا العلم، علم أصول الفقه. وأنا ما أنصح مهما كان تمكنه غيره إن شاء الله من أهل السنة أمكن منه في أي علم بإذن الله. لكن على كل ذهب الآخر يستفيد منه. فيقول وإحنا بنشرح في الأصول، الشيخ بيشرح في الأصول، فبيمثل يعني بيمثل، يقول مثلا يعني إيه واحد جاي لي بقى بيمثل، واحد مثلا جاي لي من مسجد، جاي لي من حضرة، يقول لي كذا، يبقى فطبعا التمثيل كله هيدخل بقى مرة في حضرة ومرة سيدنا مش عارف البدوي مرة وهكذا يغزو شيئا إيه فشيئا. تخيل لما كنا قاعدين قدام مثلا شيخ، شيخ من شيوخ الحضرة، هذه مشكلة. فهل الميت ينتفع بالعمل الصالح بعد موته؟ نقول أما الدعاء ما ورد بالنص فهذا ينفع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التدبير في النار أن يسأل. وهذا أشرع وأفضل وأعظم ما يستفيد به الميت، أعظم من الحج وأعظم من الصدق وأعظم من أي شيء، الدعاء. الدعاء أعظم شيء، وأيضا الصدقة لورود النص بها، هذه النصوص كلها. وأما الحج والعمرة فعندما صحح حديث شبرمة في أنه لما قال لبيك اللهم حجا لبيك حجا عن شبرمة، قال هل حججت عن نفسك؟ من شبرمة هذا؟ هل حججت عن نفسك؟ فبعض العلماء يضعفه ولهذا لا يرى جواز الحج عنه، وبعض العلماء يصححه. وعلى كل عمل أهل العلم على ذلك أنه أيضا حج العمرة يدخل في ما يصل. أما ما عدا ذلك من قراءة القرآن وغير هذا، هل يصل أم لا؟ تنازع فيه أهل العلم. والراجح أن الأعمال التي وردت بها النص هذه تصل إن شاء الله، وأن الإنسان يحرص على أن يتقرب بما ورد به النص ليجمع بين الاتباع وبين التأقل إن شاء الله من أن العمل يصل ثوابه. وأما ما لم يرد به نص كقراءة القرآن فإن الذي يترجح عندنا جوازه لا مشروعيته. جواز ولا مشروعية؟ يعني جواز ولا مشروعية؟ يعني نقول هو جائز، لكن نقول لم ترد به سنة، ولا ندعو الناس نقول اقرأوا القرآن على الموتى. لكن لو جاءنا واحد فقال قرأت القرآن على الميت نقول لا بأس ولا حرج، لكن بضوابط. ليس أي قرآن هذا الذي نقصده، إنما القرآن الذي يقرأه الإنسان يريد التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى له ورد معين. لو بيقرأ ثلاثة أجزاء بيقرأ جزئين بيقرأ جزء، وبدأ له بعد قراءة القرآن أن يهب الثواب فقال اللهم إني أهب ثواب هذه القراءة لأبي بهذا الضابط. إنما يجيب مثلا ناس يقول لك اقرأ على روح أبي الصمدية، الصمدية أو العدة. طبعا في عدة كبرى وفي عدة صغرى، في عدة كبرى وفي عدة صغرى على حسب ما تدفع، في عدة كبرى وفي عدة إيه؟ صغرى. فعلى حسب، فيأتي بهؤلاء بالجوزة بينهم ويقرؤون العدة، ده يوقف عند نص آية، ده يوقف عند نص كلمة، ده يوقف عند كذا عند كذا، واخد بالك؟ وأي بقى أي قرآن أي كلام أي أحرف كذا. زي واحد بيقولون كان جالس بجوار القبر فبيقرأ بقى له في السماوات ولا في الأرض، فابن بيقولوا طيب طالما له في السماء ولو في الأرض. فهؤلاء يقرؤون كده، ده يقف عند كذا ياخذ النفس ويكمل على حسب ايه اللي وصل له. هو بياخد النفس فبيقرا، طبعا بياخد النفس، ياخد النفس بقى زي ما حصلهم ايه كما تسمعون. هذا طبعا ليس مبالغه ولا طعن في هؤلاء غير واقعي، طبعا هو طعن في هؤلاء بس انا نقصد يعني في تجاوز. انتم تسمعون وتعلمون جيدا مثل هذه الايه مثل هذه الاشياء. فطبعا ده ما يصل شيء، بل هذا بدعه، وانت آثم في اعطاء المال وآثم في احداث البدعه، فهذا لا يصل إليه شيء. إنما القرآن الذي نقصده هو القرآن الذي يقرأه الإنسان يرجو به وجه الله ويرده ولكن بدا له بعد ذلك أن ينهى فيقول إني أهوى ثواب ثواب ذلك لأبي. فهذا الذي نقول فيه الجواز لا المشروعية يعني لا السنية. فنحن لا نقول للناس اقرأوا القرآن، نقول للناس تصدقوا، نقول للناس ادعوا، نقول للناس ما ورد به الدليل. لكن لو يأتينا واحد يقول أنا قرأت القرآن فلا بأس. وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصدقة قال تصل كما في هذه الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم ما منع وصول هذه الأعمال. حجة من منع قال بأن العبادة توقيفية وأن لابد نحتاج إلى دليل. نقول وحجة من جوز أيضا أن ذلك ورد به الدليل وأنه لا يخالف في توقيف العبادة، ولكن يقول هل التوقيف هنا المراد به فرض العبادة ولا جنس العبادة؟ يعني طالما أنه جاء دليل وصول ثواب الصدقة إن أبي ماتت وأظنها لو تكلمت تتصدق، أفأتصدق عنها؟ أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ قال تصدق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها تصدق، والنبي لما سمع الرجل يلبي عن شاورما جوز صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون كان حج عن نفسه من قبل. فمش لازم يأتي كل دليل بكل فرض فرض عبادة، المهم أنه أتى بجنس العبادة، وطالما الدليل جاء بجنس العبادة دعاء قرآن كذا يبقى لا بأس. فعند الفريقين لا خلاف في التوقيف، لكن عند من منع رأى أن التوقيف لابد أن يكون على أفراد العبادة، وعند من جوز يرى أن التوقيف وارد على جنس العبادة. انتبهتم إخواني؟ يعني لا خلاف عنده في أن العبادة مدار على التوقيف، لكن التوقيف في أفراد العبادة ولا في جنس العبادة؟ يقول ما الفرق بين الصدقة وقراءة القرآن؟ ما في فرق بين الصدقة وبين قراءة القرآن؟ هذه المسألة الأولى. يبقى ما لم يرد به نص فإننا نقول يجوز، ولكن ليس من باب المشروعية والسنية، إنما هو من باب الجواز. وهذه أحكام كثيرة في الشريعة نقول هي من باب الجواز لا من باب السنية. خذ على ذلك مثلا مثالا، مثل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شأن الرجل الذي كان يقرأ فيختم قراءته بقل هو الله أحد دائما. فلما رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوه لما يفعل هذا، ألا كل ما يقرأ في الصلاة يختم بقل هو الله أحد، يختم بقل هو الله أحد. فقال سلوه لما يفعل هذا، فقال لما تفعل هذا؟ قال إنها صفة الرحمن وإنه أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله أحبه كما أحبها. لكن هل النبي قرأ بقل هو الله أحد في كل ختام سورة، في كل ختام القراءة؟ لا طبعا. فدل هذا على الجواز لا على المشروعية، أن أنا كل ما أقرأ أخذها. كذلك مثلا خذ عندك مواصلة الصيام إلى السحر، النبي نهى عن الوصال وجوز قال لا بأس إلى السحر، من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. لكن السنة لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، يبقى تعجيل الفطر والسنة. لكن لو واحد واصل إلى السحر ولم يفطر عند السحر جاز هذا، لكن السنة أن يفطر عند إيه؟ عند أذان المغرب. ففي فرق بين إن أنا أقول ده سنة فيكون مشروعا أدعو للأمة، وبين أقول جائز. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن أن الميت ينتفع بصدقة جارية، وينتفع بولد صالح يدعو له، وينتفع بعلم تركه ينتفع به. وليس معنى هذا حصر هذه الأمور التي تنفع بالميت، ولكن هذه الأمور لعلها أمات العبادات، وأيضا لأن نفعها أعظم وأشهر وأكثر، وإلا قد ينتفع بغير ذلك. صدقة جارية تصدق بها الإنسان في حياته، ومثله أيضا ما تصدق بها الإبن عن أبيه بعد موته أو أمه بعد موته، علم ينتفع به سواء العلم هذا صدر من العالم نفسه، فكل واحد انتفع بهذا العالم فهو في ميزان حسناته يوم القيامة، أو إذا ما كان عنده علم فحمله ولد على أن يتعلم، أو شراء الكتب وجعلوها عند طلبة العلم، كل هذا من العلم الذي ينتفع به، أو علم ينتفع به سواء العلم ده مباشر من العالم نفسه أو من الشخص نفسه، أو كان قد ترك إيه كتبا. واحد امي الان ما يعرفش بيعالج، يا جماعه انتوا محتاجين ايه؟ والله محتاجين البخاري. خلاص 50 نسخه البخاري على حسابي وضع. هذا علم ينتفع به؟ هذا علم ينتفع به؟ قال يا ابني مثلا انا ما اقدرش، انا مش قادر اعلمك ولا كذا، انا اعمل لك مكتبه حسبك، انا اعمل لك مكتبه مثلا على قد ما استطيع. ساب له مكتبه مثلا 50,000 جنيه تاركه. هذا علم ينتفع به؟ مش لازم العلم اللي ان يبلغه الانسان. او كذلك اشترى الكتب. ولهذا النبي هنا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل صدقه قال الماء، سقي الماء. افضل صدقه سقي الماء باعتبار زمان النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار الواقع الذي استهت فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والا افضل الصدقه تتنوع وتختلف على حسب الحاجه. الان مثلا افضل الصدقه ما كان في طلبه العلم وكتب العلم. افضل الصدقه ما كان في كتب العلم وطلبه العلم. شوف كل حديث، يعني لو انا الان انا اللي شاري الكتب هذه، كل حديث بنقراه الان في ميزان حسناتي من اشترى هذه الكتب. شوف الصدقه وتجدد هذه الصدقه والانتفاع بها. لان السقيا الان كل واحد بيشرب، كل واحد عنده في بيته حنفيتين وحد خزان على السطح. ولهذا البرادات اللي بتحطها في الشوارع يذهب فيها الناس، ولهذا القران ما الا بقى في مواضع قليله، ممكن اجي انا في الصحراء او في مكان لا يوجد فيه ماء بارد والناس والعمال بكثره فاضع ماشي. لكن مش كل واحد بقى الان يقول صدق عن ابي اجيب براده اجيب براده اجيب براده. في اماكن فيها 3-4 برادات جنب بعض، واخد بالك، وفزدي. فلكن انا اشوف الانفع، الانفع فلا انفع اليوم كتاب، من كتاب علم ومن كفاله طالب علم، هذه انفع ما تكون كصدقه. فدل هذا على ان الميت ينتفع بهذا كله. طيب الميت مساله، الميت إذا مات ولم يوصي هل تجب على الأولاد الصدقة عنه؟ الجواب لا، لا تجب، بل تستحب، بل تستحب. لكن إذا مات الميت وعليه دين يلزمه ولم يسدده، زي ما هنا قال وعليها نذر، هل يجب على الورثة تسديد ذلك؟ الجواب يجب على الورثة تسديد دين الأب، انتبهوا لهذه المسألة دقيقة، إن كان له تركة. يعني أبي مات وعليه مثلا وعليه دين مثلا 10,000 جنيه، ولكن رجل كان اشتغل على دراعه ولم يترك 10 جنيهات، مش 10,000 جنيه، وهذا رجل فقير ما عندي، هل يجب علي سداد دين ولدي والدي؟ لا، ما يجب علي، ما يجب علي. والأصل أن بيت المال يخرج عن هذا الرجل، لكن ما في بيت مال يسدد الديون، فهل يجب علي؟ لا، ما يجب علي، لا يجب علي. طيب حال الرجل ده إيه؟ حال الرجل هذا أحد أمرين، إما أنه كان قد أخذ مال الناس يريد أداءها، عنده نية سداد ورجل حريص فمات ولم يسدد ولا عنده ترك ولا عنده شيء، فهذا يرجى أن يؤدي الله عنه. وأما من أخذها يريد إتلافها فهلوى بقى، واخد بالك، وقع على أسراط، مش مشكلة، وقع على أسراط وبتاعنا أنا سدد، ما مش مشكلة. ثم مات أتلفه الله، قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. طيب أما من كان لو تركه فيجب على أولاده إخراج هذه الديون، سواء الديون دي متعلقة بحق الله، عليه زكاة، ما كانش أبويا بيطلع زكاة، أبويا ما كانش بيطلع زكاة ومات، يبقى أحسب الزكاة اللي عليه على بياض العظام وأطلعها. أبويا عليه كفارات أيمان ومات، أطلعها، يبقى سدد هذه الديون التي لله والديون التي للآدميين. أما إذا ما كان له تركة فخلاص لا يجب عليه ذلك، بل يستحب، يستحب. وليس باللازم يا أخواني أن يسدد الدين عن الوالد ابنه، ممكن يسدد الدين عن والد غيره، خد بالك، كما أبو قتادة تبرع بأنه يسدد الدينارين، فلو واحد مثلا ابن أخوه ابن كذا واحد صاحبه لا بأس ولا حرج أن يسدد عن الرجل هذا، لا بأس بذلك، يبقى هذه الديون تسدد عن الوالد. طيب مات ولم يحج، والله إن كان له مال قد بلغ النصاب وهو حي وبلغ أن يحج ولم يحج يبقى أنا حج عليه من تركته. أما إذا ما كان عنده مال يبلغ هذا فلا يجب. يعني أبويا سيب لفدان أرض صحيح فدان أرض هذا يحجج 200,000 جنيه ولا 250,000 جنيه بس هو فدان أرض العيلة تأكل منه ما يجب عليه أن يبيع. إنما المراد المال الزائد عن النفقة. المال الزائد عن إيه؟ النفقة. لكن واحد مثلا عامل مثلا مصنع بمثلا ب 3 مليون 4 مليون أو 5 مليون لكن سبع عيالي ما أقدرش أبيع المصنع وأروح هذا من ريع المصنع 5 مليون إنما فدان أرض نصف فدان أرض سايب حتة عقار العيال بابنها مثلا 100 متر بتاع هذه كلها ما يؤمر الناس ببيع هذه ما أمرش ببيع هذا والحج. إن كان في حدود النفقة التي تلزم أولادي فهذا لا يحسب ولا يعتبر إنما ما زاد على نفقة الواجبة. مش برضو واحد عنده بيت مثلا ساكن فيه عياله بيت ملكة دورين كده ابنه في شقة وفي شقة البيت ده مثلا بتاع مثلا 200,000 جنيه هل نقول له بيع البيت واسكن في شقة بالإيجار وحج؟ لا ما يلزم ولا جاء الإسلام بهذا ولا جاء الإسلام بهذا ولا يلزم الواحد أنه يبيع البيت من أجل أن يحج. فإن كان هذا الوالد كان قد بلغ أن يحج فلم يحج حج عنه أولياء وإلا فلا يلزمهم الحج. فإن حج عنه استحبابا فلا بأس هذا من باب الاستحباب. وبعض هذا طبعا الراجح لأن بعض العلماء يقول إن الحج لا يحج أحد عن إيه عن أحد ولكن نقول هو من العبادات التي تدخلها النيابة. النيابة يجوز الإنسان ينيب من يحج عنه إذا كان عاجزا ببدنه لهذا صح أن يحج عني غيري بعد موتي. هذا خلاصة هذه الأحاديث التي وردت في الحث على الصدقة والإنسان ينتفع بمال ولدي إن تصدق عنه ينتفع بسعي ولدي إن تصدق عنه أو فعل عنه ولا يعارض هذا القول الله سبحانه وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى ولا ما كسبت عليه ما اكتسبت لأن الولد من كسب أبيه. الولد من كسب أبيه أنا ابني من كسبي وعليه لما ابني يتصدق فده من كسبي أنا أنتفع بكسبي لكن ولدي من كسبي كما جاء في الحديث وإن الولد من كسب أبيه وإن الولد من كسب إيه؟ من كسب أبيه ولهذا كنت ومالي لوالدي كنت ومالي لوالدي. والدي النهارده عايز يدخل التلاجة أقول له يفتح تلاجة يأكل زي ما عاوز أو مثلا عايز يشتري شيء يشتري جلابية يلبسها أو كذا أمنعه؟ لا أنا ومالي لوالدي إلا إذا تجاوز الأب قال يا ابني عايز علبتين سجاير أو لا ما ينفعش أنت بتمنعني يا ابني. ده الشيخ لسه النهارده قايل أنت ومالكه لأبيك لأبي إذا طلب الطلب المشروع إنما ما ينفعش إن أجيب لك سجاير. أجيب لك سجاير إزاي؟ طب مالكش دعوة أنت ابعث ابنك ولا ابني بمالي لا بمالي لا هذا لا إيوه. وليس هذا عقوق بل العقوق أن تطيع والدك العقوق أن تطيع والدك هذا. كذلك برضو الوالد لو أراد أن يأخذ من مالي ولده ليفعل شيئا خارج النفقة الواجبة عليه يعني يأخذ مثلا من ابنه عشان يبني لابنه الثاني لا. لكن لو الإنسان ساعد أخاه لو الإنسان أطاع أباه هذا كويس لكن ليس واجبا ليس إيه واجبا. فبرضو أنت ومالك لأبيك بشرط عدم إضرار الولد هذا أنت ومالك لأبيك فيما يتعلق بنفقاته بسكناه عايز يسكن عايز يلبس عايز يأكل عايز يشرب عايز يتجوز. زوج أمي ماتت وأبي محتاج لزوجة وما عنده مال وأنا عندي مال قال لي يا ابني زوجني أزوجه يا ابني طلعت مرة ما تنفعش عايزين واحدة تانية أزوجه وهكذا. فأنت ومالك لأبيك فيما يحتاج الأب ويدخل في النفقة الإيه العامة. هذا حاصل هذه الأمور ففيها فوائد منها جواز الصدقة عن الميت ومنها استحباب الصدقة لمن مات فجأة ومنها أيضا أنه يلتحق بالصدقة العتق عنه كما ذهب إلى ذلك الجمهور ومنها أن ترك الوصية جائز لأن هذه المرأة ماتت ولم توصي فجائز لكن إذا كانت تعلق بحق واجب فلا يجوز. ما هو الوصية إما واجبة وإما مستحب إن أنا مثلا أوصي بأن يطلعوا من مالي كذا مت ولم أوصي هذا جائز، لكن إذا كان عليها حقوق لا يعلمها إلا أنا، يعني مثلا أسامة دلوقتي رجل تجر في السوق عليه 10,000 لفلان وعليه 50,000 لفلان ولم يوصي بشيء بسبب دينه ومات، هل يأثم؟ يأثم طبعا، إنما لابد أن يعلم أقرباءه أو من يقوم بالسداد عنه إنه إذا أنا مت ففلان له كذا وكذا وكذا وكذا، هذه حقوق وجبة، لأن الإنسان قد يموت فجأة ما أقولكش لا وش ما بقى أموت أما بقى عيا أما بقى أتجاوز 60، لا الإنسان اليوم ما أدري ما أدري. وأيضا منها من هذه الحديث فوائد ما كان عليه الصحابة من استشارة النبي في أمور الدين صلى الله عليه وسلم، شوف قبل ما تصدق عن أمه سأل يا رسول الله أفتصدق عنها، وأيضا فيها فائدة وهي مشروعية الجهاد في حياة الأم، وهذا محمول على استئذانها، لأن أم سعد لما قيل لها توصي بشيء من مالك كان ابنها سعد بجهاد فقالت المال مال سعد ثم ماتت، فأوصى عنها النبي صلى الله عليه فجوز النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أيضا في فائدة ذكرها النووي هنا قال أن صار حديث عائشة، وفي هذا الحديث جواز الصدق على الميت واستحبابها ونثوابها يصله وينفعه وينفع المتصدق أيضا. طبعا أنت إذا تصدقت عن أبيك بتنتفع أيضا لأنك أوصلت الخير له، وهذا كله أجمع عليه المسلمون. قال وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدق عن ميته صدقة تطوع بل هي مستحب، هذا إجماع. وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت فإن كان له تركة وجب قضاؤها منها سواء أوصى بها الميت أم لا، مش لازم الميت يوصي إنه يسدد عنه الدين الواجب، لو مات عليه دين الواجب يجب على الورثة تسديد ذلك، ويكون ذلك من رأس المال سواء ديون الله تعالى كالزكاة والحج والنذر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك أو دين آدمي، فإن لم يكن الميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.